قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. في الحلقة السابقة ظهر لنا أن الله عز وجل تحدثنا عن الصيام وعن عدم أكل أموال الناس بالباطل وعن الجهاد وعن الإنفاق في سبيل الله في إطار بناء الشخصية المسلمة الجديدة. ثم ينتقل الحديث الإلهي عن فريضة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، حيث يقول سبحانه وتعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
يعني أدوهما كاملين الحج والعمرة بأركانهما وشروطهما، ولكن ما الحل لو منع مانع من تمام هذا الركن؟ نعم، فإن منعكم من الوصول إلى بيت الله الحرام لإتمام العمرة أو الحج أو إتمام العمرة الحج مانع من خوف عدو أو وقوع مرض وأردتم التحلل من الإحرام فعليكم تقديم هدية لأهل الحرم مما تيسر لكم وهي ذبح بعير أو بقرة أو شاه، ولكن لا تحلقوا رؤوسكم ولا تتحللوا من الإحرام حتى تتأكدوا من أن ما قدمتموه من الهدي قد بلغ محله حيث مكانه الإحصار أو عند الحرم أو وذبح لأهله. وعلى كل أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. على أي حال لا حلق مع الإحرام إلا إذا وجدت ضرورة، وهذا أمر معروف. فإذا وجدت الضرورة كما بينت الآية جاز الحلق تيسيرا من الشرع مع الفدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة للفقراء. هذا أما من لم يمنع من أداء المناسك ولم يكن به مرض فإليكم أيها الكرام حكمه، وهو أنه إذا أمنتم من الخوف أو المرض وتمكنتم من أداء العمرة والحج بإحرام واحد أو تحللتم بينهما من الإحرام وتمتعتم، فعليكم تقديم ما تيسر من الهدي يذبح يوم النحر شكرا لله تعالى على تمام النعمة ونعمة التمام. فمن لم يجد هديا فعليه صيام 10 أيام كاملة، 3 منها في مكة قبل أداء مناسك الحج، و7 منها إذا رجع إلى بلده، وهذا الحكم لغير أهل مكة. أيها الكرام، بعد هذا كله يقول تعالى لتربية المهابة منه عندنا والخضوع والخشوع إليه فينا ومنا والتخويف من التهاون أو مخالفة أوامره سبحانه وتعالى، يقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وبعد هذا الأمر الإلهي بتقوى الله في جميع الأحوال تمضي الآيات الكريمة في بيان أحكام الحج خاصة، فتبين زمنه وبعض آدابه، حيث يقول ربنا عز وجل
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
أي وقته وزمنه أشهر معرفة عند الناس، مشهور ومعروف، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وبهذا لا يصح الحج في غير هذه المدة، لا قبل شوال ما يصحش حج في رمضان ولا في ربيع ولا في شعبان. وقد نهى الله تعالى من أحرم بحج أو عمرة عن إتيان القبيح قولا أو فعلا، إذ على من أحرم بحجة أو عمرة أن يجتنب الرفس وهو الجماع ودواعيه، وكذلك كل كلام فاحش، والفسوق وهي المعاصي عامة، والجدال وهو المراء وكثرة النقاش وشدته مع الرفقاء والخدم والسائقين والبائعين وغيرهم. وهذا وإن كان شيء سيء في كل الأوقات فهو في الحج أسوأ، ولذلك فالنهي عنه في موسم الحج أشد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ويقول عليه الصلاة والسلام من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، بعد أن نهى ربنا عن إتيان القبيح قولا وفعلا حس على فعل الجميل مخبرا أنه عالم به وسيجازي عليه. أيها الكرام، عندما جاء الإسلام تحرج المسلمون أن يتجروا ويتاجروا خلال أيام الحج وهم يؤدون المناسك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله تعالى
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
أي لا حرج ولا إثم ولا مؤاخذة عليكم أن تطلبوا من فضل الله رزقا بالعمل أو التجارة وأنتم تحجون، يعني اشتغلوا سواقين، اشتغلوا أطباء، اشتغلوا تجار وهم يؤدون مناسك الحج، مدام من حلال ومن باب حلال، مادام ذلك لا يؤثر على ولا يؤثر على أداء مناسك الحج فليس فيه شيء. فإذا انصرفتم بكثرة من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بالتهليل والتكبير والثناء والصلاة عند المشعر الحرام أي في مزدلفة، واذكروه ذكرا حسنا على نعمه وهدايته. ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
أي لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس من عرفات، النفرة، إفاضة يعني النفرة، خروجكم نفرتكم من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله من أي تقصير يقع منكم، إن الله عز وجل غفور لكل الذنوب رحيم بمن استغفر وتاب. ثم يقول رب العزة:
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
أي اشتغلوا بذكر الله والدعاء بعد انتهاء من أداء المناسك كما تذكرون آباءكم وما فاخرهم، بل أشد ذكرا من ذلك، أي اجعلوا شغلكم الشاغل ذكر الله حتى أكثر من أي حديث أو ذكر لكم غيره. ينبغي أن يكون لسان المرء منشغل بذكر الله دائما دائما، حتى لو قضى مصلحة يعود إلى ذكر الله، كما يرشدنا ربنا عز وجل إلى دعائه بعد كثرة ذكره، وألا يكون الدعاء بطلب الفاني كما يفعل البعض، بل يكون بطلب الباقي. يعني الإنسان يدعي دعاء يستاهل، لا يدعو دعاء بشيء تافه. ولذلك يقول الله تعالى:
ومنهم من يقول رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أيها الأحباب، جمعت هذه الدعوة كما يقول الإمام ابن كثير كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح وسناء جميل إلى غير ذلك. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى من ذلك، إذ هي دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. اسمعوا ما يقول الله عز وجل عن أصحاب هذا الدعاء:
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أي لهم الثواب الحسن على ما عملوه من أعمال حسنة، حيث إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم أشار ربنا عز وجل إلى كمال قدرته في سرعة حسابه للخلائق في يوم القيامة مع كثرتهم، وذلك لنحذر مخالفته ونخشى عقابه ونسارع إلى مرضاته سبحانه وتعالى، إذ يقول:
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
ما نزلنا كما ترون مع آيات مناسك فرض الحج، وفي هذه الآية الكريمة يأمر ربنا تبارك وتعالى من أنعم الله عليه الله بأداء فريضة حج بيت الله الحرام بذكر الله تعالى والإكثار منه بصفة عامة كما سبق أن ذكرت الآيات، وبخاصة في أيام التشريق بمنى، وفي الحديث الشريف يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهذه الآيات المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وفيها تكون إقامة الحجيج بمنى، ومن أتم الإقامة بمنى هذه الأيام الثلاثة وهو الأفضل فلا إثم عليه، ومن أقام يومين فقط وتعجل الانصراف تاركا اليوم الثالث فلا إثم عليه. ثم يختم المولى عز وجل آيات المناسك بأمرين: الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، الثاني العلم بالحشر يوم البعث. أي اتقوا الله أيها المسلمون في جميع أموركم وأحوالكم، خاصة وقد أديتم الذي ترجون به الرجوع من حيث أتيتم كما ولدتكم أمهاتكم بلا ذنوب ولا خطايا بعد أن غفر الله لكم. ومما يساعدكم على هذه التقوى المطلوبة علمكم بيوم الحشر الذي رأيتم نموذجا له، يذكركم به ويساعدكم على الاستعداد الدائم بالعمل الطيب له. منظر الحجيج، منظر هذا اليوم، منظر ذكر الله، منظر كل إنسان يلهج ويطلب من الله ما يريده، منظر يوم الحشر، صورة مصغرة من يوم الحشر، منظر كل مطلب مختلف من الله الواحد الأحد الذي يسمع دبيب النمل وأخفى، الذي يعرف دعاء كل داع، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، منظر يربي في القلب المهابة ويربي الخشية ويربي العظمة لله سبحانه وتعالى، ويربي التقوى منه، ويربي المسارعة في مرضاته عز وجل. اللهم أنعم علينا بزيارة بيتك الحرام وأداء فريضة وأداء مناسك الحج مرات ومرات يا رب العالمين، نحن وجميع المشاهدين والمشاهدات. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء قادم. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.